بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير سورة الأعراف، قال: مكية، مكية كلها إلا خمس آيات. أولها: واسألهم عن القرية التي كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال رحمه الله: قوله ألف لام ميم صاد. كتاب، أي هذا كتاب أنزل إليك وهو القرآن. فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد: شك. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة. وقال أبو العالي: حرج أي ضيق، معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به، أي مخافة الأذى والاستنكار من الناس. فإن فسر قوله فلا يكون في صدرك حرج بهذين التفسيرين، حرج قال بعضهم بمعنى الشك، فيكون هذا نظير قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ينهى عن الشك فيه. قال: وهو نهي خطاب له، والمراد به أمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون في صدره شك من هذا الوحي. وفسر قوله حرج بمعنى الضيق، أي لا يضيق صدرك بتبليغ هذا القرآن وهذا الوحي الذي أنزله الله إليك، مخافة الأذى من الناس، مخافة الإنكار. لتنذر به، وهذا يؤيد المعنى الثاني، أن المعنى فلا يكون في صدرك حرج أي ضيق. لتنذر به أي لا يضيق صدرك للإنذار به، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به. وذكرى للمؤمنين أي عظة لهم، وهو رفع، أي بمعنى مرفوع، مردود على الكتاب. اتبعوا أي وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى. قليلا ما تذكرون أي تتعظون، وقرأ ابن عامر يتذكرون بالياء والتاء. وكم من قرية أهلكناها بالعذاب، وكم للتكثير، ورب للتقليل، فعلى هذا يكون المعنى وكم من قرية أهلكناها، أي قرى كثيرة أهلكناها. فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون، من القيلولة تقديره فجاءها بأسنا ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون، أي نائمون ظهيرة، والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا أو نهارا. وقال الزجاج وأو لتصريف العذاب مرة ليلا ومرة نهارا. وقيل معنى من أهل القرى من أهلكناهم ليلا ومنهم من أهلكناهم نهارا، أي والمعنى أن هذه الأوقات تكون وقت غفلة الليل وكذلك وسط النهار وقت القيلولة تكون وقت راحة، فكون العذاب يأتي في هذه الأوقات يكون أشد، يكون أشد عليهم لأنه وقت يميلون فيه للراحة والدعاء والسكون، فكونه يصير فيه العذاب هذا أشد عليهم، كما قال الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. إلى ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا، فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ أي هذا إشكال، لأن الفاء تفيد الترتيب، أهلكناها فجاءها بأسنا، والمعلوم أن الهلاك مترتب على مجيء البأس، جاء البأس فهلكت، فكيف قال أهلكناها فجاءها بأسنا؟ قيل معنى قوله أهلكناها أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، وهذا قاله غير واحد من المفسرين أن معنى أهلكناها أي قضينا هلاكها، قدرنا هلاكها، فأهلكناها أي تقديرا، فجاءها بأسنا أي موافقا لما سبق في القدر، يكون معنى أهلكنا أي حكمنا بهلاكها قدرنا ذلك. وقيل فجاءها بأسنا هو بيان قوله أهلكناها، يكون قوله فجاء بأسنا تفسير وبيان لقوله أهلكناها، فمعنى أهلكنا أي جاءها بأسنا، وهو بيان قوله أهلكناها، مثل قول القائل أعطيتني فأحسنت إلي، لا فرق بينه وبين قول أحسنت إلي فأعطيتني، فيكون أحدهما بدلا من الآخر. فما كان دعواهم أي قولهم ودعاؤهم وتضرعهم، والدعوة تكون بمعنى الإدعاء وبمعنى الدعاء. قال سيبويه تقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين، أي في دعائهم. إذا المعنى فما كان دعواهم فما كان دعاؤهم وقولهم وتضرعهم. إذ جاءهم بأسنا عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، معنى لم يقدروا على رد العذاب، وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمم عن إجابتهم الرسل. وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، يعني لنسألنهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل، كما قال الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيسأل الله تعالى الأمم عن إجابتهم للرسل وعن عملهم بما أمروهم به، وهذا كما قال البغوي سؤال توبيخ، وأيضا يقال سؤال تقرير، سؤال توبيخ يوبخهم الله به، وسؤال تقرير يقررون بما فعلوا، وليس سؤال استعلام، لأن الله تعالى يعلم ذلك كله، وإنما يسألهم ليوبخهم وأيضا ليقرهم بما عملوا، ليقروا بما عملوا ويعترفوا به. ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ، أي يسأل المرسلون هل بلغوا، وأيضا يسألون ماذا أجابهم أممهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابكم الأمم. ويسألهم أيضا هل بلغوا، لأن الأمم تنكر، يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فإذا سؤال الأمم سؤال توبيخ وسؤال تقرير، وسؤال الرسل هو سؤال إقامة حجة على الأمم، يسألهم الله تعالى ليخبروا أنهم قد بلغوا فتقوم الحجة على الناس. فلنقصن عليهم بعلم، أي لنخبرنهم عن علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطق عليهم كتاب أعمالهم، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا وعن الأمم فيما أجابوا، لأن الله يعلم ذلك وهو شهيد عليه، ليس بغائب، ويخبرهم سبحانه بعلم، بعلم شاهد مطلع. ولكن كما سبق سؤال الأمم لتوبيخهم وتقريرهم، وسؤال الرسل لإقامة الحجة على أممهم فتنقطع حجة الأمم. واستفاد من هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان لا يضيق صدره ولا يتردد في النطق بالحق وتبليغه والجهر به، فإن الله تعالى سيجعل للحق قبولا ويجعل عليه نورا، فلا يتردد صاحب الحق في النطق به وتبليغه وقوله. ولذا قال الله لنبيه: فلا يكون في صدرك حرج منه، لا تتحرج في تبليغه والإنذار به وتأدية هذه الرسالة التي أرسلت بها. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات أن الناس متعبدون باتباع ما أنزل الله تعالى إليهم، وليسوا متعبدين بسوى ذلك. فالله أمر باتباع ما أنزل إليهم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا تتبع من دونه أولياء، أيا كان هؤلاء الأولياء، سواء كانوا من العلماء الأحبار أو من الرهبان الصالحين أو من الأولياء المتقين أو كانوا من الجن والشياطين، لا يجوز اتباعهم. فالعباد كلفهم الله أن يتبعوا ما أنزل إليهم من عنده، أيضا في هذه الآيات أن مجيء العقوبة في وقت الراحة يكون أشد. لو أتت الإنسان العقوبة أو البلاء أو الشدة ومتوقع لذلك لكان أيسر عليه، ولكن تأتي في وقت اطمئنانه وراحته وسكونه هذا يكون أشد عليه. أيضا في هذه الآيات أن الكفار يعترفون عند نزول العذاب بخطئهم وظلمهم، وهذا كثير في القرآن، يذكر الله تعالى عنهم أنهم يعترفون ويقرون في موضع لا ينفع فيه الاعتراف ولا الإقرار. أيضا في هذه الآيات أن الجميع يوم القيامة يسأل، فالرسل يسألون والمرسل إليهم وهم الأمم يسألون. يسأل كل عما وكله الله تعالى به وكلفه به، وهذا السؤال ليس سؤال استعلام، فالله تعالى يعلم كل شيء، ولكنه سؤال لحكم عظيمة. أخ يقول: المختلعة إذا راجعها زوجها هل يجوز أن ترجع إليه؟ نعم يجوز أن ترجع، لأن كانت في العدة وعدتها أنها تستبرئ بحيضه، فإن كانت لا زالت في العدة ترجع إليه، وإن كانت قد انتهت عدتها فيجوز أن ترجع إليه بزواج جديد بمهر جديد وعقد جديد. وهكذا إن راجعها وهي لا زالت في العدة قبل انتهاء العدة قبل أن تستبرئ بحيضة يرد إليها المال الذي كان قد أخذه منها، لأنها دفعته إليه افتداء لنفسها، فإذا رجعت إليه بالعقد الأول يرد إليها المال الذي كان قد أخذه. وأخ يقول: أيهما أشد فتنة وضررا على الناس، فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات؟ كلاهما فتنة على الناس، ولا شك أن الفتنة الشهوات أو فتنة الشبهات أشد، الشبهة أشد على الإنسان، لأنه يرى نفسه على الحق ويرى نفسه أنه على الصواب لا يمكن أن يرجع، بخلاف الذي يفتن بفتنة الشهوات والمعاصي هو يعاتب نفسه ويعرف أنه على خطأ، ومآله إن كان صادقا أنه يتوب ويرجع إلى الله تعالى. أما الذي تطرأ عليه شبهات فيرى أنه على الحق والصواب وأن غيره على الباطل والخطأ، فهو يتقرب إلى الله تعالى بما هو عليه ويرى أنه في طاعة، فهو أشد عليه. أخ يقول: هل السيئات تذهب الحسنات كما جاء في حديث من يأتي بحسنات أمثال جبال تهامة؟ قد ورد في أدلة كثيرة أن السيئات تذهب الحسنات، أما أن الحسنات تذهب السيئات فهذا واضح، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا كثير في الأدلة أن الحسنات يذهبن السيئات. بقي هل السيئات تقضي على الحسنات؟ أما هذا الحديث فسيأتي هو مختلف فيه، لكن قد جاء هذا في أدلة أخرى أن السيئات إذا عظمت تذهب الحسنات. في حديث عمر رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري فسر هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، بأنها في حق إنسان كان يعمل بالطاعة، قال ثم أتاه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله. السيئات أغرقت الأعمال الصالحة التي كان يعملها. وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك أن أناس يأتون بحسنات أمثال الجبال تذهب بسبب أنهم انتهكوا محارم الله. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فما معنى هذا الحديث في حق أناس يعملون بالطاعة ويأتون بالحسنات ثم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ من أهل العلم من قال هذا الحديث في حق المنافقين، أناس منافقون يعملون الأعمال الصالحة رياء نفاقا ليس لأجل الله تعالى، فلا تنفعهم تلك الطاعات شيئا. ومن أهل العلم من قال بل هذا ليس في حق المنافقين، قال لأن الحديث وصف أن لهم حسنات بيضاء أمثال الجبال، والمنافق ليس له حسنات، عمله من أصل غير مقبول، وهؤلاء أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حسنات. وهذا المعنى الثاني أقرب، أنها ليست في حق المنافقين بل في أناس ممن لهم طاعات مقبولة من غير أهل النفاق. إذن فمن هم؟ قال أهل العلم هم أناس ليس عندهم تعظيم لله، فإذا خلوا بمحارم الله، إذا غابوا عن أعين الناس، انتهكوا محارم الله دون تأنيب لأنفسهم، دون تفكير بالتوبة، دون خوف من الله تعالى يراودهم. هذا معنى الانتهاك، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي يفعلونها فعل مستلذين لها غير مبالين بنظر الله إليهم، فعندهم جرأة على الله تعالى، لأنه قد يقول قائل إذا كان يعملون المعصية في الخلوات، الرسول صلى الله عليه وسلم ذم من يجهر بالمعصية وأما من يستتر بها فلم يأتي في حقه الذم كمن يجاهر بها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذم أناس يعملون المعاصي ثم يجاهرون بها، فيكون معنى الحديث هذا إذن قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي لا مبالاة عندهم بنظر الله إليهم، ليس هناك في قلوبهم خوف من الله تعالى، إنما المانع لهم من فعل المعصية نظر الناس، فإذا خلا بينه وبين الله لا يبالي بنظر الله إليه ولا يخاف الله، وليس في قلبه تقدير لله، وليس يحدث نفسه بالتوبة من هذا الذنب أو يفعله وهو خائف وجل، بل يفعله فعل انتهاك ولا مبالاة. فهذا الحديث في حق هؤلاء الناس، فذنوبهم هذه أفسدت طاعتهم لله سبحانه وتعالى. فإذا الحديث ليس في المنافقين. والحديث ليس في من يعمل المعصية مستترا وهو خائف من الله تعالى وجل، لكن يدفعه الشيطان، تدفعه الشهوات لفعلها، ولكنه في حق أناس ينتهكون معصية الله دون مبالاة، دون خوف، دون مراعاة لنظر الله تعالى إليهم. وهو يدل على هذا المعنى الذي سأل عنه السائل، أن السيئات تذهب الحسنات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.